الرحمن الرحيم. الفصل الجديد بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله: الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة. الواجب.
نعم. عنوان. يبقى العنوان الأول المقدمة، العنوان الثاني تعريف أصول الفقه والتفريق بين أصول الفقه والفقه، العنوان الثالث هذا متن مهم جدا احفظوه حفظا، احفظوا هذا المتن حفظا، العنوان الثالث الأحكام التي يدور الفقه عليها. ما هي الأحكام التي يدور الفقه عليها؟ رحمك الله، ما هي الأحكام التي يدور الفقه عليها؟ بيّن رحمه الله تعالى أن الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة. انتبهوا هنا، الأحكام التي يدور على الفقه وليس أصول الفقه، انتبهوا هنا، الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة، وهذه الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية، وهنا نقول الأحكام على قسمين: الأحكام على قسمين، الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية، الأحكام الوضعية. ما الفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية؟ ما الفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية؟ واحد، الأحكام التكليفية هي ما دل عليه، ما دل عليه خطاب الشرع، خطاب الشرع من طلب فعل أو ترك أو تخيير. من طلب فعل يدخل فيه الواجب والمستحب، أو ترك يدخل فيه المحرم والمكروه، أو تخيير وهو المباح الذي لا تعلق للأمر ولا للنهي به لذاته، لا تعلق للأمر ولا للنهي به لذاته. طيب، يبقى الحكم التكليفي متعلق بأمر ونهي وتخيير، أمر بقسمين، نهي بقسمين وتخيير. طيب، الأحكام الوضعية، ما دل عليه خطاب الشر، ما دل عليه خطاب الشر من أسباب وموانع وشروط، من أسباب وموانع وشروط. تعرف أحكام الشرع التكليفية عند وجودها، عند وجودها. يبقى ليس السبب نفسه حكم، وليس الشرط نفسه حكم، وليس المانع نفسه نفسه حكما، وإنما يعرف الحكم التكليفي عند وجود هذه الأشياء. مثلا نقول متى يجب صوم رمضان؟ متى يجب صوم رمضان؟ نقول بماذا؟ برؤية الهلال أو بتمام عدة شعبان 30 يوما إذا غمي علينا الهلال ولم نرى الهلال. قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. إذن إذا دخلت الرؤية ده سبب الوجوب، سبب الوجوب وهو ماذا؟ دخول الشهر، رؤية الهلال. لكن رؤية الهلال حكم؟ لا، سبب حصل به الحكم وهو وجوب الصيام. فمن شهد منكم شهرا فليصوم. مثلا نزول الحيض حكم في نفسه؟ لا، وإنما إذا نزل الحيض هنا حصل حكم وهو ماذا؟ تحريم جماع الرجل امرأته وهي حائض، تحريم صلاتها، تحريم وهكذا. يبقى إذن هنا يعرف وجد منع، هنا نزول حيض منع من عبادات، منع من جماع وجب وهكذا، يبقى سبب مانع شرط. إذا وجد هذا الشرط فإنه يترتب عليه الأثر. الوضوء، ما تصح صلاة بدون وضوء، لا يقبل الله صلاة العمد أحدث حتى توضأ، والوضوء من شروط صحة الصلاة، يبقى هذا شرط في صحة الصلاة. يبقى الأحكام الوضعية هي عبارة عن ماذا؟ يعني أسباب ومانع وشروط يوجد عندها، يعرف عندها الأحكام ماذا؟ الأحكام التكلفية من صحة ومن فساد، يقال هذا صحيح أو فاسد. ولهذا قالوا الأحكام سبعة، الخمسة المعروفة وهي الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح والصحيح والفاسد. فهذه السبعة تتضمن الأحكام التكلفية في الخمسة والأحكام الوضعية في الصحة والفساد. ومن هنا يكون عندي أسباب شروط موانع يحصل بها معرفة صحة العبادة أو المعاملة أو فساد العبادة وإيه والمعامل. يبقى الحكم الوضعي بها أعرف صحة وفساد العبادة، دي صحيحة، هذه العبادة صحيحة أو غير صحيحة، هذه المعاملة صحيحة أو غير صحيحة. إنما الأحكام التكلفية واجب، مستحب، محرم، مكروه، مباح، لكن في الوضعية ما أقول واجب، أقول صحيحة. العبادة إذا توفرت فيها شروطها وتضمنت أركانها وواجباتها وكذا نقول عبادة صحيحة. إذا لم يوجد شرط أقول عبادة باطلة. طيب العقد إذا وجد في مانع، عقد الآن فيه ماذا؟ فيه شرط، يقولون غرامة التأخير، نقول هذا الشرط الذي وجد يمنع من صحة العقد، يصبح عقدا باطل. أو قائم على ربا، عقد أعطيك خمسة تعطيني في آخر شهر سبعة، هذا العقد تضمن ماذا؟ تضمن ربا، يبقى نقول عقد باطل. طيب العقد صحيح، يقول هذا العقد يترتب عليه آثاره. طب العقد الباطل لا يترتب عليه آثاره. طب العبادة الصحيحة تبرأ بها الذمة. طب العبادة غير صحيحة لا تبرأ بها الذمة. يبقى يترتب على صحة العبادة براءة الذمة. رجل دخل الصلاة ولم يكن عنده ماء فتيمم وصلى، فجاء الماء بعد ذلك في الوقت، هل نأمر بإعادة الصلاة؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن الصلاة الأولى صحيحة، أدى الصلاة على وجهها الشرعي، فبرئت بذلك الذمة فلا يطالب بصلاتين. فمن صلى الصلاة على وجه المشروع برئت به الذمة فلا يطالب بإعادة ماذا؟ الصلاة. لكن صلى وبعدما صلى اكتشف أنه كان جنبا ولم يغتسل، نسي، ماذا يصنع؟ يذهب إلى المغتسل يغتسل ويعيد صلاته. طيب لماذا لم تبرأ بها الذمة؟ نعم، لأن هذه الصلاة ليست صلاة شرعية، هذه الصلاة فقدت شرطا من شروطها وهو ماذا؟ وهو الطهر، فبالتالي لم تبرأ بها الذم فيعيد الصلاة. لهذا نقول يا أخواني علم الأصول علم خطير، هذا علم ليس سهلا، هذا علم يضبط لك القوالب. عارف قضبان القطار؟ هذا قضبان القطار هو ده علم أصول الفقه. القضبان القوة في القطار ولا القوة ولا في القضبان؟ في القضبان، ولولا القضبان ما صلحت قوة القطار، ما تصلح القطار يمشي بناء على القضبان، القطار يمشي بناء على القضبان. هل أنزل القطار بقوته خليه يمشي على الطريق؟ يعرف أو علم أصول الفقه وضع القضبان للفقيه حتى يعرف كيفية الاستنباط. لكن أنا أقول وأكر وأبين لكم هذا الأمر بما أعلم بخبرتي القليلة، لا تشغل بالك بعلم الأصول المبنى على أصول كلامية والمبنى على أصول فلاسفة، ابن علم أصول الفقه كما تبنى عقيدتك تماما، ابن على العلم الصحيح، على القواعد السالمة، على القواعد التي جاء بها الكتاب والسنة. عندي علم أصول الفقه في القرآن والسنة. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. كيف أنا وقد أسلم أناس من الكفار وأنا أقرأ إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ تو قد آمن، وقد آمن ناس، قد آمن ناس، كيف أفهم النص هذا أصلا؟ أفهمه في ظل الأصول بمصطلحهم الذي جعلوا لي هذا. ماذا هذا؟ عام مراد به الخصوص، عام مراد به الخصوص. إن الذين كفروا ممن طبع الله على قلبه وختم على قلبه سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذا الخطاب لمن استطاع إليه سبيلا بيّن أنه هذا ليس على عموم الناس، لكن على الناس الذين يستطيعون. فهذا نقول عام مراد بالخصوص، لأن عام عندي عام مراد بالخصوص وعندي عام مخصوص، عندي عام مخصوص وعندي عام مراد بالخصوص. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا ليس عموم الناس، الذين قالهم الناس كل الناس، إن الناس قد جمعوا لكم كل الناس، لا ده واحد أبلغهم. يبقى هنا نقول عام مخصوص. طيب إذن الأحكام ماذا؟ سبعة مقسمة على قسمين، تكليفية وإيه؟ ووضعية. ما الفرق بين التكليفية والوضعية؟ التكليفية ما دل عليه خطاب الشرع من طلب، طلب فعل أو طلب ترك أو تخير. طلب فعل يدخل فيه الواجب والمستحب، وطلب ترك يدخل فيه حرم والتخيير المباح. طيب التكليفي ما الحكم التكليفي؟ أسباب موانع شروط هي في نفسها أحكام؟ إنما يترتب عليها الحكم ويعرف الحكم الشرعي عندها إذا كان هذا واجبا إذا كان هذا محرما. مثاله مثال في الحكم الوضعي مثلا دخول الهلال هذا سبب في وجوب الصوم، صوم لرؤيته وافطر لرؤيته، نزول الحيض مانع من ماذا؟ من وقوع العبادة والجماع وغير ذلك. فكل هذا إنما يدرس في باب الأحكام الوضعية. ثمرة الأحكام الوضعية نعرف الصحة والفساد، ولهذا نقول الصحيح والفاسد. ولهذا نجد يا أخواني أن الحكم التكليفي بيدخل في قاعدة القدرة، فالأحكام التكليفية تكون في مقدور ماذا؟ البشر، الواجب المحرم كذا. فقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا فيما آتاها. إنما ما يتعلق بالأحكام الوضعية غالبا لا تدخل في مسألة القدرة، لأنه فيها ما لا دخل الإنسان فيه، دخول الشهر أنت ما لك دخل فيه، فليقال أنت لك قدرة ولا ما لك قدرة. لكن في بعضها نعم يدخل في هذه القدرة. يبقى إذن عنوان الأحكام التي تدور على الفقه خمسة. هذه الأحكام أن هو التكليفي، الأحكام التكليفي. نعم.
الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، الحرام ضده، المسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، المكروه ضده، والمباح مستوى الطرفين.
طيب نعم، مستوي الطرفين. إذن الأحكام عندنا خمسة: واجب، مسنون، مباح. واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح. الواجب، قال الشيخ هنا الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هنا عرفه رحمه الله بماذا؟ بالحكم. هذا بيان حكم الواجب، بيان حكم الواجب، ولم يعرفه بالحد والماهية، لم يعرفه بالحد والماهية. فما حد الواجب وما ماهيته؟ الواجب ما هو؟ الواجب هو ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام، ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام. ما أمر به الشارع يخرج به ما نهى عنه وما لم يتعلق به الأمر والنهي اللي هو المباح، ما نهى عنه كالمحرم والمكروه، وما لم يتعلق به أمر ونهي كالمباح. بقي ماذا؟ ما أمر بالشارع الواجب والمستحب. طيب على وجه التحتم والإلزام أخرج ماذا؟ خرج ماذا؟ خرج المستحب. هذه ماهية الواجب، ماهية الواجب يوم ما أمر بالشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام. ما أمر أخرج ما نهى، وما لم يتعلق بأمر ونهى ثلاث: محرم، مكروه، مباح. بقي مستحب، أخرج بماذا؟ على وجه التحتم والإلزام. طيب هذا تعريف الواجب. حكم الواجب، حكمه. قال هنا الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. العلماء قالوا، نبهوا، الذي يثاب فاعله امتثالا، وذلك لأنه ليس كل فاعل الواجب يؤجر ويثاب، قد يفعله قصرا. يبقى إذن يثاب فاعله امتثالا، ويعاقب تركه قد لا يعاقب، فقالوا ويستحق تاركه العقاب، يبقى الذي يثاب فاعله امتثالا ويستحق التارك له العقاب. نعم 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 سبق كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بينت أن الحسنة أن الواجب أن الأوامر تقوم بها لا تثاب عليها قط إلا بالاحتساب. ومن هنا نقول ليس كل قول لم تسبق إليه يكون مذموما، شريطة أن يكون ماذا؟ داخلا في الفهم، فيكون السبق لفظي هذا لا يلزم. من اللي سبق السلف بذاته؟ من اللي سبق السلف وهكذا. المهم أن يكون في مضمون ماذا؟ ما هو؟ عبر أنت، ما هو مشكل، طالما أنها مسألة اصطلاحية فليس يلزم. تفسير أنت تفسر وتستنبط أشياء ما سبقت إليه، لكن لم تخرج عما سبقت، يبقى لم تخرج عما سبقت إليه. نعم ما في مشكلة، أنت تحيل لأن تقول مثلا الشيخ العثيمين كذا، ماشي ما في إشكال، ما اطلعت على أن أحد يعني ضاف القيد هذا، يمكن أن يكون موجودا لكن ما اطلعت عليه، لكن كما قلنا هذا قيد مهم جدا ودقيق، مثل ما جرى الأصوليون على تعريف الواجب والأشياء هذه بماذا؟ بالأحكام، الذي يثاب فاعله الذي كذا، مع أن هذا بيان للحكم وليس بيان للماهية، والأصل في التعريفات والحدود أن تبنى على الماهية، هذا الأضبط. وإن كان هذا جائزا ما في مشكلة، مثل ما أعرب بالضد، مثل ما مر معنا الإسلام وضده الكفر، هذه أساليب أهل السنة والجماعة. طيب نأخذ من أساليب أهل السنة والجماعة ماذا؟ أننا نعرف بالجميع، هل نعرفه بالحد والماهية حتى نخرج ما سواه، هل نبين الحكم، هل نبين الضد. أستفيد أنا كطالب، أضع معالم أمامي، حال التعريف أخذ ثمرة هذا وأخذ ثمرة هذا وأخذ ثمرة هذا، وبعدين أجعله في البيان الذي أبينه والحد الذي أضعه، يبقى استفدت من الجميع. وما سفهت، ما تقول هذا خطأ والعنترية هذه، لا، إنما أبين هذه طريقة أهل العلم، منهم من عرب بكذا ومن عرب بكذا ومن عرب بكذا. طيب ذكرها، قال طلع سماعتك انت خيف خيف ليه؟
عرفنا خلاص،
طلع سماعتك. نعم.
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال في الواجب وفي الاصطلاح هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب، تقسيمات الواجب وانتقل.
طيب جميل، ولعلنا اذا بحثنا نجد من هو أقدم، الشنقيطي شيخ العثيمين. نعم. طيب العلماء الأصوليون قسموا الواجب إلى أقسام باعتبارات، قسموا الواجب إلى أقسام باعتبارات. أولا قال العلماء باعتبار وقته، طبعا احنا عندنا كل التعريفات والتقسيمات اللي بنذكرها غالبها، بل كلها هي تقسيمات العلماء عشان بس ما نشيرش الى الإحالة في كل شيء، مستفادة كلها من تقسيمات العلماء ونصوص العلماء، تعريفات او تقسيمات. فالتقسيم الاول باعتبار وقته، باعتبار وقت الواجب، التقسيم الاول باعتبار وقت الواجب، وبهذا الاعتبار ينقسم إلى موسع ومضيق، موسع ومضيق. والموسع هو ما يسع وقته أكثر من فعله من جنسه، من جنسه. كالصلوات مثلا، فلك تصلي الظهر ثم تصلي ما شاء الله لك تتنفل. قال العلماء إلا إذا ضاق الوقت، بقي من الوقت ما تؤدي به الواجب فقط، هنا يصبح ماذا؟ مضيقا، هنا يصبح مضيقا. وأما المضيق فتعريفه ما لا يسع وقته أكثر من فعله من جنس، ما لا يسع وقته أكثر من فعله من جنس، مثل الصوم، صوم رمضان، فأنت تمسك في وقت مخصوص من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هل ممكن تؤدي شيئا معه؟ أبدا. طب في رمضان عموما لا، تصوم كفارة، فلو كان أحد يصوم كفارة الظهار ثم دخل عليه شهر رمضان ماذا يصنع؟ هل يواصل؟ لا. فيبقى إذن هنا ماذا؟ الوقت الواجب إما موسع وإما مضيق. ونحتاج إلى هذا في مسألة القضاء، يعني مثلا أنت عندك الآن رمضان، المرأة عليها 5 أيام، هل يلزمها أن تقضي مباشرة بعد رمضان؟ نقول الوقت موسع في القضاء إلى رمضان القادم، في أي وقت تصوم. تقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. إما هنا مضيق موسع إلى أن نصل إلى رمضان الذي بعد ذلك، إذا وصلنا إلى 5 أيام 6 أيام قبله والمرأة عليها قضاء هذه الأيام ضاق هنا، فنقول يلزمك أن تؤدي أن تؤدي ذلك إلا إذا كان هناك عذر، إلا إذا كان هناك عذر. يكمل لو قطع صيام الكفارة دخول رمضان يكمل بعد رمضان، لأنه قطع بعذر، هذا قطع بعذر. أيا كان أو جماع أو لخير. أيضا ينقسم باعتبار ذاته، ينقسم الواجب باعتبار ذاته، هذا تقسيم آخر، إلى معين ومخير، إلى معين ومخير. المعين ما هو؟ ما طلب الشارع فعله بعينه، ما طلب الشارع فعله بعينه. طب والمخير؟ ما طلب الشارع فعله لا بعينه، لا بعينه. بل خير الشارع في فعله بين أفراده المعينة المحصور، بين أفراده المعينة المحصور. مثلا في كفارة من لم يستطع الصيام لعجزه، من مثال الصيام العجز. قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. يبقى هذا عين. أما المخير تختار من مجموع عينه الشرع أيضا كفارة اليمين، الحنث في اليمين، فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقب. هذه ثلاثة أنت مخير، أو أو أو، فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام. يبقى انتقلنا هنا من التخيير إلى ماذا؟ إلى التعيين. ولهذا كفارة اليمين جمعت بين مخير وبين معين. المخير في إيه يا أخواني؟ في الثلاثة الأول. فأنت مخير في كفارة اليمين بين أن تعتق رقبة، تعتق رقبة، أو تطعم عشرة مساكين من أوساط المطعمين عليكم، أو كسوته. أي شيء فعلت من هذا أجزأك. طيب إذا لم تجد هذا ولا ذاك، قال سبحانه وتعالى: فصيام ثلاثة أيام. هنا تعين عليك صيام ثلاثة إيه؟ أيام. تعين عليك صيام ثلاثة. يبقى أنت مخير، أمرك الشارع هنا بأمر، يبقى هذا واجب، لكن واجب مخير وليس واجبا معينا. انتبهوا يا أخواني، بارك الله فيكم. يبقى المعين المحدد الذي طلب الشارع منك شيئا إيه؟ بعينه. طيب، والمخير ما جعل الشارع لك خيارا. مثلا في حديث الصحيحين كعب بن عجرة لما تناثر القمل، أذاه قمله الذي في رأسه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه، ثم أمر بماذا؟ أن يذبح شاة، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. مخير بين ذبح الشاة وبين إطعام ستة مساكين وبين الصيام ثلاثة أيام، ده اسمه واجب إيه؟ مخير. شوف علم الأصول مهم جدا، علم الأصول علم ضوابط، علم واجب مخير واجب مضيق، هذا كله انت بتحتاج معين تحتاج الى في الاجابه، موسع مضيق، تامر المراه بوجوب القضاء مباشره ولا هناك ساعه ولا كذا، تقول عندي ادله. طب الادله دي في ضوء اي قاعده؟ الادله دي في ضوء اي قاعده؟ فانا الان امام الكفاره هذه، ماذا اصنع؟ ماذا أصنع؟ هل ألزم بشيء؟ بعض الناس يقول لك: من وقع في كفارة اليمين إن كان غنيا مر بالصيام. فما تقول له أطعم، لأنه ممكن يطعم ألف واحد، مر بالصيام. نقول: هذا من أين جئت به؟ أليس الشارع قد نزل الغني ونزل الفقير ونزل كل هذا؟ أليس الشارع قد نزل لكل هذا، لكل هؤلاء؟ الشارع ما يعرف أن هذا فقير وأن هذا غني وأن هذا كذا وكذا؟ يعرف الشارع أن هذا فقير وأن هذا غني. فعلام إذن تقول للغني للملك أقول صم، وللفقير أقول أطعم؟ لا، الشارع إنما جعل الخيار وهو يعلم أنه يوجد الغني وأنه يوجد الفقير وأنه يوجد كذا وكذا إلى آخره. إذن التخيير يكون ماذا؟ يكون لعامة الناس. إذن الواجب باعتبار ذاتي ينقسم إلى معين وإلى مخير. المعين وهو المحدد الذي لا يصح خلافه، فنقول لابد أن تأتي به، والمخير هو ما جعله الشارع لك مقسما إلى أقسام أو موزعا على أشياء، بأيتهما فعلت وأتيت فقد أجزأك أمرك. التقسيم الثالث انقسام الواجب باعتبار تقديره إلى مقدر وغير مقدر، انقسام الواجب باعتبار تقديره إلى مقدر وإلى غير مقدر. مقدر غير مقدر يعني معلوم القدر وغير معلوم القدر، معلوم القدر وغير معلوم القدر، محدد وغير محدد، مقدر بقدر معين. مثل ماذا؟ المقدر كالصلوات، فصلاة الصبح ركعتان، صلاة الظهر 4 ركعات، صلاة العصر 4 ركعات، صلاة المغرب 3 ركعات، صلاة العشاء 4 ركعات، هذه محددة مقدرة بركعات معينة. لو جاء واحد فصلى الصبح 4 وصلى الظهر 2 ركعات، نقول صلاتك ماذا؟ باطلة. لو قال لك أنا أريد في النهاية أن يكون المجموع 17 ركعة في اليوم وأنا مخير، أصلي 17 في وقت واحد، أصلي ركعة 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 وأصلي 13 ركعة، المهم، نقول لا، هذا يرجع فيه إلى تحديد الشرع، لأن الشرع حدد، الشرع قدر تقديرا معينا، فإذا ما قدره الشرع وجعل له حدا معينا لا يجوز لي أن أتعداه. من ذلك أيضا ما جعله الشارع من الصاع والنصف صاع وغير ذلك، هذا مقدر أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فرض صدقة الفطر صاعا من طعام، يبقى هذا مقدر، ما أقول ربع صاع ولا أقول مد، ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين لما قال تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، نصف صاع، هذا أمر الشارع به على تقدير معين، جعل له تقديرا معينا، هذا التقدير لا يجوز ماذا؟ لا يجوز لي أن أتعداه إلا إذا كان الشارع يسمح لي بأعلى منه ويكون هذا هو الحد الأدنى. فصدقة الفطر مثلا محددة بالصاع، لكن لو أنا أخرجت كيلة أو أخرجت 3 أصع هذا لا إشكال، هذه زيادة ما في مشكلة، إنما المحدد الذي حدده الشارع، المقدر لا أقلل ماذا؟ لا أقلل عنه، يبقى هذا مقدر، هذا مقدر، ولهذا ليس لي الخيرة في أنني ماذا؟ في أنني ليس لي الخيرة في أنني أقلل القدر هذا عن التقدير الشرعي، يبقى في عدد الركعات في الصيام. الله عز وجل قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم شهر فليصوم. لو جاء واحد وقال أنا سأصوم 15 يوما من رمضان وأصوم 15 يوما في ذي الحج، نقول هذا ما يجوز. لماذا؟ لأن الواجب عليك شهر، الواجب عليك شهر رمضان، شهر رمضان، لكن شهر رمضان 30 يوما أو 29 يوما هذا مرجعه إلى ماذا؟ إلى الرؤية، صوم لرؤيتي وأفطره وأفطر لرؤيتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشار هكذا وهكذا. ولهذا يسأل بعض الناس بدأ الصيام في مصر ثم إنه سافر إلى المملكة، حصل فروق أيام بين البداية وبين النهاية، حصل فروق هنا، فصار هنا يصوم ماذا؟ 28 يوما، فروق التوقيت، أفطر مع صام مع مصر وأفطر مع السعودية، وصار الشهر بمحصل الأيام 28 يوما. هذا ماذا؟ نقول صام الشهر على هذا ولا يأتي بيوم، يأتي بيوم، لأن الشهر 29 يوما و30 يوما، ويكون الشهر 28 يوما. طيب أحيانا ممكن أن يصوم 31 يوما أيضا بفرق الوقت، يخرج من هنا كان صائما هنا إلى هناك ويحصل زيادة في الأيام. هل هناك إذا أنه تأخر الهلال بحيث يصبح صيامه 31 يوما هل يفطر ولا يكمل؟ يكمل. إذن يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، فإن أفطر مع الناس فكان شهره ناقصا قضى، يوما، وإن أفطر مع الناس فكان شهره زائدا فقد أفطر مع الناس ولا شيء عليه. واضح إخواني؟ يبقى هذا اسمه واجب مقدر، مقدر شهر رمضان هذا مقدر، الصلوات بأعدادها ركعتين في الصبح، أربع ركعات في الظهر، أربع ركعات في العصر، ثلاث ركعات في المغرب، أربع ركعات في العشاء. فلو أن واحدا غير فإن صلاته تبطل. من المسائل المهمة التي حضرتني الآن أيضا مسألة تشكل في التراويح دائما، ألا وهي مسألة ماذا؟ يأتي يصلي ركعتين ثم يحصل له سهو فيقوم يأتي بركعة ثالثة. الغالب ماذا يصنع لما يتذكر أنه أتى بركعة ثالثة أو ذكر الناس؟ يأتي برابعة ويسلم ويقول أتيت بأربع ركعات. ولعله يستند إلى ذلك إلى حديث عائشة في الصحيح في قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا لا تسأل الحسنين طولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل الحسنين وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فيظن أن حديث عائشة رضي الله عنها يصلي أربعا أنها أربع ركعات متصلة، وهذا ليس بصحيح. فلو قد ثبت عن عائشة في الصحيح أيضا في الصحيح أيضا أنه وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، فالمعنى يصلي أربعا لا تسأل الحسنين وطولهن ثم يصلي أربعا، يعني يصلي أربعا ثم يستريح ثم يصلي أربعا ركعتين ركعتين، كما جاء في حديث ابن عمر أيضا في الصحيحين لما سأله رجل قال يا رسول الله عن صلاة الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركة. فصلاة الليل مثنى، يبقى مقدرة ولا غير مقدرة؟ مقدرة. فإذا قام إلى الثالثة فما حكمه؟ يأتي بربعة ولا يعود؟ هنا تأتي مسألة الواجب المقدر أو غير مقدر. وليس الواجب فقط، العبادة عموما سواء كانت واجبة أو مستحبة إذا قدرت. فهنا نرجع إلى تقدير الشرع، ما تقدير الشرع؟ ركعتان. صلاة الليل مثنى مثنى، يبقى هنا يعود إلى المثنى ثم يسجد للسهو، كما لو قام إلى خامسة فإنه يعود إلى الرابعة ثم يسجد للسهو، كذلك أيضا إذا قام إلى الثالثة في قيام الليل يعود إلى ركعتين ثم يسجد للسهو. يبقى هنا فائدة ماذا؟ هنا فائدة أصول الفقه هنا أنها تحدد لي، تحدد لي أنا ماذا أصنع الآن. أنا صليت ركعتين أزيد ثلاثة أربعة مثلا، يقولون لا هذا إنما هي عبادة مقدرة، والعبادة إذا قدرت بتقدير ما فلا يجوز أن نتعدى هذا التقدير، أن نتعدى هذا الإيه؟ هذا التقدير. فصلاة الليل مثنى مثنى، فإذا إذا سهوت وأتيت بثالثة أعود إلى الثانية مرة ثانية وأسجد. طيب في واجب غير مقدر، فيه واجب غير مقدر مثل ماذا؟ النفقة على الزوجة. هل الشارع قدر أن تنفق على الزوجة في الشهر ألفا ولا ألفين ولا ثلاثة ألاف ولا أربعة ألاف ولا إلى آخره؟ الشارع أمر بالنفقة على الزوجة لكن لم يقدر لذلك شيئا، فيرجع في ذلك إلى يسار الزوج وإعساره، فعلى حسب حالة الزوج. فإن كان الزوج حالته ميسورة أنفق بحسب يساره، وإن كان حالته فيها عسر فإنه ينفق على حسب حاله. إذن الشارع أنفق أمر بالنفقة على الزوجة لكن لم يحدد لذلك تحديدا، ولهذا الله عز وجل قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. فإذا مثلا كان الزوج ميسورا ويأتي باللحم يأتي بالسمك يأتي بكذا الحمد لله، طب إذا ضاق الحال وصار الزوج عنده الجبن وما قل من الطعام، هل للزوجة أن تطلب الطلاق؟ الجواب لا، لا تطلب الطلاق لأن هذا حسب حال الزوج. ولو أنها ما قدرت على الحياة مع الزوج وطلبت الفراق تطلب الفراق، لكن ليس لها شيء يقولها تنازلي اخلعي نفسك. إنما بخلاف ماذا؟ ما لو منع نفقة الواجبة وقادر، حينئذ يلزم الزوج بالنفقة ويلزم القاضي بالنفقة، لأنه ماذا؟ لأن حالته يسيرة. إذن هذا واجب أمر به الشارع لكن لم يقدره الشارع. فيكون تقسيم الواجب من جهة التقدير وغير التقدير إلى واجب مقدر زي الصلاة الخمس وكذا، وإلى واجب غير مقدر. رابعا ينقسم الواجب أيضا باعتبار فاعله، باعتبار فاعله إلى واجب عيني وواجب كفائي، إلى واجب عيني وواجب كفائي باعتبار الفاعل. فهناك واجب يجب عينيا على كل مكلف، كل مكلف يجب عليه أن يأتي به، كالصلوات الخمس، كصيام رمضان، فهذا واجب عيني على كل أحد، ما أحد يصلي عن أحد. أبوك متعب ما يقول لك يا ولدي إذا صليت العصر صلي معك العصر أربع ركعات لأني متعب اليوم، يصلح هذا؟ ما يصلح، لأنه واجب واجب عين. يبقى الخطاب هنا موجه لكل معين، ولا تبرئ الذمة إلا إذا أتى المعين بهذا الواجب، ده اسم واجب عيني، واجب معين. يبقى أوجبه الشارع على المكلف بعينه، أنت مسلم يجب عليك الصلوات، متى ترفع الصلاة عنك؟ إذا فقدت عقلك، لم يعد لك عقل. طيب واجب كفائي، واجب كفائي النظر فيه ليس إلى المعين، النظر فيه إلى الفعل، الفعل، فالشارع يطالب بإيجاد الفعل، فمتى وقع الفعل ممن يعتد به ويعتبر سقطت المطالبة عن الآخرين، كصلاة الجنازة، النظر إلى الفعل وهو أن تقع الصلاة على أحد الميت هذا. طيب لو قام واحد فصلى أجزأ، لو قام اثنان فصلى أجزأ ذلك، يبقى قام بالفرض كفائي، وحينئذ لا ألزم أنا، لا ألزم أنا. والعلماء نبهوا إلى أن الفرض الكفائي من جهة الخطاب الجميع مخاطب، من جهة الأداء يكون النظر فيه إلى الفعل، فإذا تم الأداء من البعض سقطت المطالبة عن الآخرين. واضح يا إخوان؟ يعني إحنا أمامنا الآن جنازة، نحن جميعا مخاطبون بالصلاة من جهة الخطاب، ليس يخاطب عادل ولا أمير ولا أحمد ولا إبراهيم ولا جاحر ولا كذا دون آخر، إنما نحن جميعا مخاطبون. طب إن قام محمد إبراهيم بالصلاة فيه، هنا سقطت المطالبة عنه، لأن النظر هنا إلى الفعل، فإذا تم الفعل سقطت المطالبة عن آخرين. طيب صلاة الظهر، يعني إحنا الآن عندنا صلاة الظهر وعندنا صلاة الجنازة، عندنا صلاة الظهر وعندنا صلاة الجنازة موجودة، إذا أقيمت الصلاة من المخاطب والمطالب بالصلاة في الظهر؟ الجميع، ده واجب عيني، واجب عين. طب انتهينا وسنقدم الصلاة، صلاة الجنازة، صلاة الجنازة نصلي عليها، الجميع مخاطب، لكن الأداء لو أدى بعضنا سقطت المطالبة عن الآخرين، يبقى هذا واجب باعتبار الفاعل، ينقسم إلى واجب عيني وإلى واجب كفائي. الدعوة إلى الله عز وجل، إنكار المنكر، أنت الآن في العموم ما حكم الدعوة، ما حكم إنكار المنكر، ما حكم الرد على المخالف؟ هذا واجب كفائي. طيب لكن أنا هشام رأيت منكرا أمامي ولا يراه غيري، هنا يتعين علي أن أنكر، تحول من واجب كفائي باعتبار أصل إلى واجب عين. أنا عندي مبتدع في البلد لا يسمع عنه فوزان ولا يسمع عنه غديان ولا يسمع عنه ابن باز ولا يسمع عنه أحد، في هذه القرية عندي مبتدع صوفي بجواري، هل أقول إنكار بدعة هذا الرجل وتحذير منه واجب كفائي، فإذا قام به عالم سقطت المطالبة عني، هذا واجب كفاية أي أحد يقوم به. هنا لم يعد واجبا كفاية بالنسبة لي، إنما أصبح واجبا ماذا؟ عينيا. ليه؟ لأن الحق أنيط بي الآن، بيان الحق. لو لم يعرف الناس الحق من قبلي ما عرف الناس الحق، يبقى هنا تعين ماذا علي. ومن هنا يتضح مسألة بعض الناس يقول لا يتكلم في الجرح والتعديل إلا العلماء. صحيح فعلا لا يتكلم إلا العلماء، لكن العالم بالمخالفة ولا العالم المشابه بصفة عامة؟ العالم بالمخالفة، العالم بمخالفة هذا الرجل وعنده علم يرد به عليه، يبدأ يتعين عليه لأنه صار عينيا عليه. اللي تعين على مصعب بن عمير في المدينة تعين باعتبار وجوده، مصعب بن عمير في المدينة، فالذي تعين عليه لا يتعين على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. هنا يبقى إذن هنا الواجب الكفاية بصفة عامة قد يصبح واجبا عينيا، يصبح واجبا عينيا باعتبار ماذا؟ باعتبار الحالة. أنا الآن الجنازة نقول الصلاة على الجنازة واجب كفاية، الصلاة على الجنازة واجب إيه؟ كفاية. لكن لو لم يوجد أحد يصلي على الجنازة إلا أنا تصبح إيه يا أبا محمد؟ تصبح واجبا إيه؟ عينيا. فانتبهوا لهذه المسألة بارك الله فيكم، أن الواجب الكفاية قد يتحول إلى عيني إذا لم يقم به أحد إلا أنا. هذا بالنسبة لتقسيم الواجب. يبقى عرفنا الواجب، ها أحد يعرفه الواجب؟ اصحى اصحى ها، ما أمر به الشرع المكلفين على وجه التحتم والإلزام. طيب يخرج من هذا التعريف ها؟ أيوة أبو محمد. ما أمر بالشرع يخرج ما نهى عنه الشارع اللي هو المحرم والمكروه، ويخرج المباح لأنه لا تعلق الأمر والنهي بذاته. طيب ويبقى إيه؟ والواجب. طيب خرج المستحب بيه على وجه التحتم والإلزام، خرج المستحب. طيب ما حكم الواجب؟ ها حكم الواجب ها؟ أيوة. لماذا قلنا امتثالا في التعريف يصاب صاحبه امتثالا؟ لماذا قلنا امتثالا في التعريف؟ ها لأنه ليس كل فاعل يثاب، لابد أن يكون ممتثلا. طيب أقسام الواجب ها؟ أقسام الواجب أحمد ها؟ نعم، باعتبار الوقت موسع ومضيق. الموسع ما الفرق بينه وبين المضيق؟ من جنسي، ما تزعم من جنسي في الوقت نفسه كالصلوات، ما لا تسع إلى غير. طيب نعم، التقسيم الثاني الواجب باعتبار التقدير، المقدر زي الصلوات الخمس وكذا لا أتعدى تقدير، وغير المقدر كالنفقة على الزوج. طيب ها قول يا محمد رزق التقسيم الثالث، احنا خدنا باعتبار وقته وخدنا باعتبار تقدير، ها باعتبار ذاته الى معين ها ومخير. المعين مثل ها مثل الصلاة، مثل ماذا؟ الذي العاجز عن الصيام كفارة طعام مسكين يبقى فيه الكفارة. طب المخير مثل كفارة ايه؟ الحنث في اليمين. طب كفارة الحنث في اليمين على التخير فقط ها ولا على التعيين فقط ولا جماع بين التخير والتعيين؟ هتخير فقط يعني عندنا الثلاثة فقط، فيطعموا عشرة مساكين وسطهم مطعمين أو كسوتهم وتحرير رقبة فقط، اللي ما يجد شيء من هذا ها، فمن لم يجد إيه؟ فصيام ثلاثة أيام هذا معين، فلا بد من الصيام. ولهذا من الأخطاء الشائعة أن البعض يبدأ بالصيام ويجعل كفارة الحنث يا أخوان الصيام، يقول لك أنت عليك صيام ثلاثة أيام، أنت حنف عليك صيام ثلاثة أيام، لا ما يصلح. إنما صيام الثلاثة أيام إذا عجز، عجز عن الثلاثة الأولى، فمن لم يجد، ولهذا رتبت فالأول على التأخير والثاني على الترتيب، فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام. طيب التقسيم الرابع ها، باعتبار الفاعل إلى عين وكفاية، ما الفرق؟ على الجميع، فلا تبرأ الذمة إلا بإيجاد، والكفائي نعم مثل اثرات الجنازة، تمام. طيب هذا الواجب. قال والحرام ضده، الحرام ضد الواجب، وما ضد الواجب؟ نقول المحرم، تعريفه، تعريف المحرم هو ما نهى الشارع عنه على وجه التحتم والإلزام. تعريف المحرم ما نهى الشارع عنه على وجه التحتم والإلزام. طيب يا إخواني، ما نهى الشارع عنه يخرج لنا إيه؟ ما أمر به الشارع يخرج الواجب المستحب، وما لا تعلق للأمر به ولا النهي لذاته اللي هو المباح. يبقى خرج ما نهى الشارع، أخرج ثلاثة أشياء، أخرج الواجب المستحب المباح، بقي ماذا؟ بقي المحرم والمكروه. طب على وجه التحتم والإلزام أخرج ماذا؟ المكروه. يبقى يبقى المحرم بهذا التعريف. طيب ما حكمه؟ ما حكم المحرم؟ نقول ما يستحق فاعله العقاب، وما يثاب تاركه امتثالا أيضا، وما يثاب تاركه امتثالا، لأن الإنسان إذا ترك المحرم امتثالا خوفا من الله سبحانه وتعالى فإنه يؤجر، قادر على زنا وما يزني، مثل الرجل الذي جلس من ابنة عمه في حديث الثلاثة نفر، لما جلس من ابنة عمه مجلس الرجل من امرأته، فلما ذكرته بالله قام قال وهي أحب الناس إلي، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنه. يبقى إذن هنا ترك المحرم ماذا؟ امتثال. أما من ترك المحرم خوفا فإنه يأثم إثم الفاعل. رجل أراد الزنا فضبط فهرب، هذا يأثم إثم الزاني. لحديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل إيه؟ على قتل صاحبه. يبقى إذن كونه كان حريصا على قتل صاحبه هذا يأثم إثم الفاعل، يأثم إثم الفاعل. طيب يبقى هذا حكم المحرم. طيب هل للمحرم أقسام؟ الجواب نعم، المحرم له أقسام، المحرم له أقسام. ينقسم المحرم إلى قسمين، محرم لذاته ومحرم لغيره، محرم لذاته ومحرم لغيره. انتوا يا اخوان احنا ماشيين على مهلنا في الاصول، انتوا عارفين ان علم اصول علم صعب، ماشيين فيه واحده واحده وان شاء الله يكون سهل باذن الله، بس اهم حاجه ايه؟ ارعوني قلوبكم قبل اسماعكم. المحرم على قسمين، محرم لذاته محرم لغيره. طب المحرم لذاته ما هو؟ ما الفرق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره في الضابط والحد؟ المحرم لذاته يقول العلماء ما كانت مفسدته ما كانت مفسدته في ذاته في ذاته لا تنفك عنه، ده محرم لذاته، مفسدته في ذاته لا تنفك عنه، ومعنى ذلك أنه لا يصبح حلالا، لا يصبح حلالا. كالزنا مثلا، هل هذا ممكن يكون حلالا؟ إن يوما ما واحد يقول لك أنا لا أقدر على الزواج، نقول تزني؟ لا، لا تقدر على الزواج، نعم صوم، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، صوم روح تزوج، مد يدك عادي نجمع لك زكاة، أنت غير قادر على الزواج وتخشى عن نفسك الفتنة، لك حق في أموال الأغنياء، حتى إن العلماء يقولون الأب لو زوج ابنه امرأة ولم تعف هذه المرأة فإنه يزوجه ثانية إذا كان قادرا والابن عاجزا. طيب، إذن المحرم لذاته لا ينفك عنه علة إيه؟ التحريم، فلهذا لا يكون حلالا أبدا. طيب المحرم لغيره، المحرم لغيره تكون مفسدته ليست عائدة إلى ذات الشيء، ليست عائدة إلى ذات الشيء، بل إلى متعلق، بل إلى متعلق، كالمال المحرم كسبا، المال المحرم كسبا، واحد بتجر بالربا، الدرهم بدرهمين، الدرهم بدرهم، المعاملة هنا ماذا؟ محرمة. طيب المال هذا بنسميه مالا محرما، هل المحرم هنا لذاته نفس المال ولا المحرم لكسبه؟ لكسب. ومن هنا المحرم لكسبه لو انتقل عن الشخص إلى غيره أبيح أن ينفق، ولهذا الأرباح الربوية لما يأتيك واحد يستفتيك يقول ماذا أصلا؟ أنا قلت تخلص منه. طب يتخلص منه، هو نفسه لا يجوز له أن ينفقه، لكن يتخلص منها يأتي إلى طالب علم، هل لو أتى إلى طالب علم يشتري كتبا وأعطى إياها يجوز؟ يجوز. قال لي قد يقول لك واحد ليه يا شيخ هذا مال محرم كيف يشتري به كتب وكذا؟ لا، ده اجعله في دورة المياه في المسجد، الفتوى المشهورة عند الناس يجعلوه في المسجد في دورة المياه. طب ما يصح في المسجد هذا مثلا في بناء مسجد؟ لا اسكت، هذا مال محرم اجعله في الحمام يعني عند القاذورات. وكأن المال المحرم محرم لذاته، هذا محرم لكسبه فيحرم على من كسبه لكن لا يحرم على غيره، وبالتالي انتقاله على وجه مباح إلى غيره يجعله ماذا؟ حلالا له. ولهذا نضعه في المسجد هذا ما في إشكالية، نضعه في كتب علم ما في إشكالية، نضعه في زواج كذا ما في إشكالية. والبعض يقول لك لا تشتري به مطعوما أو مشروبا لأنه مال محرم. لا، هذا ليس محرما لذاته، هذا محرم لماذا؟ هذا محرم لغيره، وبالتالي إذا انتقل إلى الغير على وجه المباح صح إيه؟ انفقوه في ذلك. بخلاف الخمر، رجل كان عنده مصنع خمر وتاب منه، ها؟ نقول فليعطيه إلى الآخرين يبيعونه ويشربونه؟ لا، لأن هذا محرم ليه؟ محرم لذاته. يبقى المحرم لذاته مفسدته لا تنفك عنه، أما المحرم لغيره هذا متعلق به. مثل ماذا؟ مثل المال إذا حرم بماذا؟ لكسبه. الصلاة في الأرض المغصوبة يتنازع في أهل العلم تصح الصلاة فيها أو لا تصح الصلاة فيها. طبعا الغصب محرم، نصلي فيها ولا نصلي؟ فمن أهل العلم من قال لا نصلي والصلاة فيها باطل، ومن قال لا يجوز الصلاة فيها والصلاة صحيح. لماذا؟ لأن هنا النهي لا يعود إلى الصلاة، وإنما النهي يعود إلى وصف خارج عن الصلاة وهو تحريم غصب الأرض، لكن العلاقة بالصلاة منفكة. ولهذا يقول العلماء هناك انفكاك جهة، فالصلاة من جهة فالأرض من جهة الغصب محرمة، لكن من جهة الصلاة الأرض طاهرة نصلي عليه. وإن كنا ينبغي نحن نهجر هذا المسجد حتى نؤدب الغاصب له والباني له. أيضا بعض الناس يقول لك زي المغني والفنان اللي بيبني مسجدا من ماله، هل نصلي فيه ولا ما نصلي؟ نصلي في مسجد راقصة مثلا، امرأة راقصة كسبت كذبا وبنت مسجدا، هل نصلي في مسجد الراقصة ولا لا نصلي؟ نقول هناك انفكاك جهة، المال المحرم محرم على صاحبه أن ينتفع به، لكن لما تحول إلى مسجد لا إشكال. يبقى هنا ماذا؟ الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة، لكن الغصب محرم على ماذا؟ على الغاصب. يبقى هنا المحرم ليس لذاته، المحرم لغيره، فالمحرم لغيره يجوز الانتفاع به على وجه المباح. أنت رجل بتشتغل الآن عند يهودي، عند يهودي بتشتغل عنده، أعددت له بيتا، بنيت له بيتا، أو داويته، رجل يهودي جاء، أنت طبيب جاء يكشف عندك وأعطاك مالا، اليهود عندهم قصب محرم، عندهم ربا وكذا، هل يطور لو اليهودي أعطاك أجرا، أعطاك مالا كأجرة تطبيبك، هل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب يجوز. لماذا؟ مع أن مال اليهودي محرم، لكن نقول محرم لغيره ليس محرم لذاته، محرم لكسبه كسب اليهودي، أما ذات الأموال فليست محرمة. لكن لو اعطاك اليهودي، اعطاك خمرا ثمنا لتطبيبك، يجوز؟ ما يجوز. اعطاك علبة سجائر، يجوز؟ ما يجوز، لأنه محرم لماذا؟ لذاته. إذن المحرم يكون على قسمين، محرم لذاته وهو ما عادت المفسدة إلى ذاته ولم تنفك عنه فهذا لا يباح أبدا، ومحرم لغيره وما إذا عادت المفسدة إلى خارج عن ذلك، إلى فعل، إلى كذا، فهنا إذا انتقلت إليك على وجه المباح فلا بأس ولا حرج. طيب، بهذا أنهينا الواجب وضده الحرام، نكمل إن شاء الله بعد وقت قصير لراحة. والمسنون،
قال: والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
نعم، وقلنا بأن هذا تعريف بماذا؟ بالحكم. أما تعريف بالماهية فنقول المسنون هو ما خاطب به الشارع المكلفين، ما أمر به الشارع المكلفين على غير وجه التحتم والإلزام، هذا هو المسنون، ما أمر به الشارع المكلفين على غير وجه التحتم والإلزام. ما أمر به الشارع يخرج به ما نهى عن الشارع، المحرم والمكروه، ويخرج المباح لأنه لا تعلق الأمر ولا النهي به لذات، على غير وجه التحتم والإلزام يخرج الواجب فيبقى المستحب. طيب، ما حكم المسنون؟ ما حكمه؟ ذكروا هنا رحمه الله الذي يثاب فاعله ولا يعقب تاركه، قلنا نضيف كلمة امتثالا، فهو الذي يثاب فاعله امتثالا. ولا يستحق تاركه العقاب، ولا يستحق تاركه العقاب. طيب، من أسمائه، من أسماء المسنون المندوب والسنة والتطوع والنفل والقربة، كل هذا من أسماء المندوب، يقال المندوب، يقال السنة، يقال التطوع، يقال كذا. السنة طبعا في مقابل الواجب، هذا الأمر مسنون، هذا الأمر مندوب، هذا تطوع، هذا نافلة، هذه قربة. طيب، أقسام المستحب كما ذكر بعض العلم، أقسام المستحب أولا باعتبار وقته، باعتبار وقته مضيق وموسع، ينقسم إلى مضيق وموسع. مضيق كصوم عرفة. وموسع كصلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، هذا وقت للوتر، وهو محدد بماذا؟ بصلاة العشاء وليس بوقت العشاء. فرق بين وقت العشاء وصلاة العشاء، هذا محدد بصلاة العشاء، أي أنه إذا صلى العشاء دخل وقت الوتر. وعليه، ما الفرق بين وقت العشاء وصلاة العشاء؟ هذه المسألة نحتاجها متى؟ نحتاجها لو جمعنا بين العشاء وبين المغرب جمع تقديم، لو جمعنا جمع تقديم فإنه في وقت المغرب فإنه يجوز لنا أن نقوم الليل وأن نوتر بعد صلاة العشاء ولو كان ما زال وقت المغرب قائما، لأن المعتبر الصلاة، المعتبر الصلاة، فيكون بعد صلاة العشاء. إن صلينا في وقتها فبعد صلاة العشاء، وإن صليناها في غير وقتها جمعا مع المغرب جمع تقديم فإننا نصلي بعد العشاء. هذا الوتر، هذا اسمه موسع، يبقى هذا مسنون وقته موسع من إلى. وأما المضيق فلا يسع غيره، وهو كصيام عرفة، فإن هذا اليوم هو يوم التاسع، اليوم الذي يسبق الحج الأكبر، فصيام عرفة لا يصح لك تجعله الثامن ولا تجعله الحادي عشر، هو التاسع، ولا يصح أن توقع صياما في هذا اليوم محلة. ولهذا من لم يبيت النية من الليل في صيام عرفة ثم أصبح ولم يأكل حتى إذا كان الظهر أراد أن يصوم، فقيل أن هذا اليوم عرفة، قال ما أدري أصوم على أنه عرفة، هذا لا يعد صائما يوم عرفة، لأن صوم عرفة إنما فضله يترتب على كونه يوما كاملا، هذا لم يصوم اليوم الكامل. كذلك صيام الست من شوال، لو أنه لم ينو ستة من شوال إلا ظهر اليوم الأول فإنه بذلك لا يكون صائما اليوم، وإنما يكون صائما ماذا؟ بعض اليوم. يبقى ما صام الست من شوال إنما صام بعض الست من شوال ولم يصم الست من شوال. ولهذا المسنون المقيد هذا لابد أن يكون اليوم كاملا، بخلاف التطوع العام، فإن الإنسان إذا أصبح ولم يأكل ولم يكن نويا الصوم وأراد أن يصوم هل يجوز هذا؟ نعم يجوز، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيته فيسأل عن طعام، فإذا قيل له ليس هنا طعام فيقول إذن إني صائم. أخذ العلماء من ذلك جواز أن يبتدأ المسلم الصيام من أثناء اليوم ولا يلزم أن يبيت النية من الليل، إنما الصوم المقيد هو الذي يلزم النية من الليل، إن كان نفلا فالأجر موقوف على أن يكون اليوم كاملا، يوم عاشوراء يوم عرفة أن يكون الأجر كاملا، الست من شوال لابد أن يكون اليوم كاملا حتى يكون الأجر كاملا. طيب، وصيام الواجب لابد من تبيت النية بالليل، فمثلا لو أن امرأة في أثناء النهار لم تأكل وقالت سأصوم اليوم بدلا عن أيام حيضي فيكون هذا من أيام القضاء، نقول لا يجوز، لابد من تبيت الصيام بالليل. فالصيام الواجب لابد من تبييته بالليل، لابد من تبييته بالليل. أما صيام النفل المطلق لا يلزم تبييته من الليل، لكن النفل المقيد الذي رتب الشارع أجرا عليه هذا لابد من تبييت النية بالليل حتى يحصل لك الأجر كاملا. واضح؟ يبقى الصوم من جهة تبييت النية يختلف الفرض عن النفل، فالفرض والواجب لابد فيه من تبييت النية بالليل. طب النفل على قسمين، مقيد وهذا لابد من تبييت النية بالليل حتى تنال الأجر كاملا، وغير مقيد وهذا لا يلزم تبييت النية بالليل. يبقى المستحب باعتبار وقته ينقسم إلى مضيق وإلى موسع. طب اثنان، أقسام المستحب باعتبار فاعله، حتى ولو هذا اللي كان ابتداء التشريع،
اقترب
ابتداء التشريع، هذا ابتداء التشريع، هذا لو في رمضان يمسك ولكن عليه القضاء، لكن لو ما عرف دخول الشهر، لو ما عرف دخول الشهر إلا في أثناء اليوم، لو ما عرف دخول الشهر إلا في أثناء اليوم، هذا لم يعرف أصلا، بخلاف من كان عارفا ونسي ولم يبيت. فعاشوراء عرف كذا، كيف يعلم؟ يعلم أن غدا عرف لكن لم يصم. فين تذكر؟ تذكر في أثناء اليوم، تذكر في أثناء اليوم، فهذا ما يصلح. بخلاف من دخل عليه رمضان ولم يكن يعرف أن رمضان دخل، ثم علم في أثناء النهار، فهذا على الصحيح أنه يمسك ويصح صومه في هذا، اللي ما علم. أما من كان يعلم لكن نسي أن ينوي، يعرف أن عرف يوم كذا ونسي، فهذا لا يحصل الأجر الخاص، لأن الأجر الخاص في صيام عرفة، أنه يعرف أن عرفة يوم التاسع، هذا عرف، بخلاف رمضان. رمضان هذا غدا رمضان ولا ليس برمضان؟ هذا متوقف على الرؤية. أما إذا كان اليوم معلوما كعرفة كعاشوراء، فلا بد من تبييت النية بالليل حتى يحصل أجر كاملا. نعم. طيب، القسم الثاني باعتبار فاعله، مستحب باعتبار الفاعل. هذا ينقسم إلى قسمين: عيني وكفائي. أيضا العيني ما كان مستحبا لجميع المكلفين كالسنن الرواتب، عرفة، عاشوراء، الست من شوال، هذا مستحب لجميع المكلفين، فلا نقول لو قام به البعض سقط السنة عن الجميع، لا، هذا مطالب به الجميع. طيب الثاني مستحب كفائي كرد كابتداء السلام، هذا مستحب كفائي، لو قام الواحد خلاص ليس بيلزم أن الجميع يسلم. هذا بالنسبة لتقسيم المستحب باعتبار فاعله. يبقى المستحب أقسام: مستحب باعتبار وقته، مستحب باعتبار فاعله. قال: والمكروه ضده، يعني ضد المسنون. فنقول: ما تعرف المكروه؟ الجواب: المكروه هو ما نهى الشارع عنه على غير وجه التحتم والإلزام، على غير وجه التحتم والإلزام. ما نهى الشرع عنه يخرج الأمر بقسميه: الواجب والمستحب، ويدخل المباح ويخرج المباح، لأنه لا تعلق الأمر والنهي بذاته. يبقى المحرم والمكروه، يخرج المحرم بالنهي على وجه التحتم والإلزام، على غير وجه التحتم والإلزام، لأن المحرم ما كان على وجه التحتم والإلزام. المكروه نهي على غير وجه التحتم والإلزام. طيب، ما حكم المكروه؟ ما حكمه؟ الجواب: حكم المكروه أنه لا يستحق فاعله العقاب، ويثاب تاركه امتثالا. فلو ترك المكروه امتثالا يثاب، طب لو فعله ما يستحق العقاب. لا يستحق العقاب، تارك المكروه لا يستحق العقاب. لأنه ممكن لا يعاقب لكن يستحق العقاب، لكن لا يستحق العقاب يدخل فيها لا يعاقب، لكن لا يعاقب يدخل فيها لا يستحق. وعليه فإن تارك المكروه يختلف عن تارك الحرام. طيب، ملاحظة في المستحب والمكروه، قلنا بأن المستحب لا يستحق احنا قلنا في المكروه في التارك في فعل المكروه ايه؟ في فعل المكروه قلنا لا يستحق، يستحق فاعله العقاب، يستحق فاعله. طيب، في المستحب وفي المكروه نلاحظ معناه لا يعاقب ترك المستحب ولا يعاقب فاعل المكروه، إلا أنه لا ينبغي الإنسان أن يترك المستحب زهدا. ولهذا العلماء قالوا في ترك المستحب يعاتب، يلام، يوجه، يقال كيف لا تفعل المستحب؟ ومن ترك المستحب كله فلم يأتي بجنس المستحب ولا بجنس المسنون فإنه يخشى عليه أن يترك الفرض. وكذلك فإنه يذم ويعم ويذم ويعاتب، لأنه يدل على زهده في الخير. تخيلوا رجل ما يصلي سننا، لا قبل الصلوات ولا بعد الصلوات، ولا يصلي ضحا ولا يصلي نوافل، ولا فهذا ولا شك أنه زاهد في الخير، وهذا يوشك أن يترك الفرائض. كذلك المكروه، فإذا كان يأتي المكروه فإنه يوشك أن يلج به إلى المحرم، فالذي يتهاون فيأتي المكروهات هذا يوشك أن يأتي المحرم. ففائدة المكروه أن تحل بينك وبين فعل المحرم، فتصون لك الوقوع في المحرم، والمستحب يصون لك التفريط في الواجب. ولا ينبغي الإنسان يكون زاهدا. ولهذا فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يفرقون في الأمر بين الواجب والمستحب، وفي النهي بين المحرم والمكروه، وإنما كانوا يحرصون على امتثال الأمر واجبا كان أو مستحبا، ويحرصون على اجتناب النهي محرما كان أو مكروها. وهذا الذي يلزم صاحب الطاعة وصاحب الخير والمقبل على الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان السلف الصالح يسألون عن المستحبات ويبحثون عنها لأجل عملها. فعند مسلم من حديث عبد الله بن هشام أنه أتى عائشة رضي الله عنها فسألها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت اذهب إلى ابن عباس فإنه أعلم ذلك مني. إذن يسأل عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم، وتر النبي. وقد كانوا يتبحثون في الصحيح أيضا حديث المغيرة بن شعبة أنه راسله بعض الناس أو راسل بعض الناس يسأله عن شيء من الأذكار بعد الصلاة، فقد كانوا يسألون ويبحثون عن المستحبات وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الضحى كان أيضا يتبحثونها وينقلونها. فمن ترك السنن كان زاهدا في الخير، وهذا يوشك أن يترك الفرائض. كذلك أيضا المنهيات لم يكونوا يفرقون بين المحرم والمكروه، وإنما كانوا يجتنبون المنهي عنه، نهي يجتنبونه سواء كان مكروها أو محرما ما يسألون. فصحيح أنه يفرغ من الواجب والمستحب باعتبار الحد والماهية والحكم، لكن من جهة العمل لا ينبغي الإنسان يفرق بين المستحب والواجب، بل يقبل على الطاعات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك لفعلوا، مع أن النداء وهو الأذان والصف الأول من المستحبات أو من الواجبات؟ من المستحبات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على ذلك فيقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك لفعلوا. وكان النبي يوصي أصحابه بالمستحبات. ففي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث، كان النبي يوصي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذا. وكذلك أيضا في الحديث الصحيح أن عبد الله بن عمر لما رأى رؤيا وقصت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل لو كان يقوم من الليل. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هذا. في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيقظ أهله ليلا وقال أيقظوا صاحبة الحجر فإنه قد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كظر هذه وكذا. هذا بالنسبة للمكروه المكروه عند الأحناف على قسمين مكروه كراهة التحريم ومكروه كراهة التنزيه. كراهة التحريم هو الذي يساوي المحرم عند الجمهور ومكروه كراهة التنزيه وهو الباقي على حكمه الأصلي. نعم. قال الخامس المباح وهو مستوي الطرفين. يقول رحمه الله هنا مستوي الطرفين وتعريفه الأوسع ما هو؟
ما لا يتعلق به أمر
وهو ما لا يتعلق به أمر ونهي لذاته ما لا يتعلق به أمر ونهي لذاته بمعنى بمعنى أنه في نفسه ده يقال مطلوب ولا منهي. الشارع لا لم يرد الأمر به ولا كان واجبا أو مستحبا ولم يرد النهي عنه وإلا كان ماذا وإلا كان محرما أو كان مكروها. فالمكروه ما لا تعلق الأمر والنهي بذاته. طيب المباح أقصد ما لا تعلق الأمر والنهي به له بذاته فلهذا نقال يباح هذا الفعل. ملاحظة المباح قد ينتقل عن كونه مباحا إلى مستحب إلى واجب إلى محرم إلى مكروه. فقد يتعلق بالمباح ما يغير حكمه. فمثلا النوم مباح لكن لو أن الإنسان نوى بنومه التقوى على طاعة الله صار مستحب. الأكل مباح لكن لو نوى بالأكل التقوى على طاعة الله صار مستحب. طيب قد يصبح الأكل واجبا إذا كان تركه سيعرضه إلى الخطر فيصبح الأكل ماذا واجبا يصبح الأكل واجبا. الأصل في الأشياء الإباحة كمطعوم كمشروب إلا ما ورد الدليل على تحريمه. أقسام الإباحة. الإباحة قال العلماء تنقسم إلى قسمين إباحة شرعية وإباحة عقلية. الإباحة الشرعية ما عرفت إباحتها من قبل الشرع كإباحة إتيان الرجل امرأته في ليالي رمضان قال الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أحل قد كان ممنوعا في الأول ثم أبيح. فهذا يقال ماذا مباح. عرفت الإباحة من قبل ماذا الشرع وما سكت عنه الشرع أيضا في الأمور هذه. نقول الشرع سكت عن هذا فيكون مباحا فإن التحريم لا يكون إلا بدليل ما سكت عنه الشرع فهو مباح. الطعام الشراب حكم شرب الشيء نقول مباح. لماذا؟ ما الدليل على أنه مباح؟ نقول الدليل عدم الدليل. الدليل عدم الدليل، عدم دليل في النهي عن ذلك يجعله مباحا. طيب القسم الثاني إباحة عقلية. القسم الثاني إباحة عقلية، وهي التي تسمى في الاصطلاح البراءة الأصلية. يبقى الإباحة الشرعية نص الشرع الإباحة، نجعل بقى اللي احنا قلناه في الإباحة الشرعية لو ما سكت عن الشرع لا نخليه في الثانية الإباحة العقلية اللي هي بتعتبر استصحاب البراءة الأصلية اللي هو ما سكت عنه الشارع، ويراد بالشرعية ما نص الشارع على إيه؟ على الإباحة، كما قال سبحانه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. طيب سؤال، هل المباح من التكاليف الشرعية؟ وما وجه دخول المباح في التكاليف الشرعية؟ لأن البعض استشكل دخول المباح في التكليف الشرعي لأنه ليس مطلوب الفعل أو الترك، فكيف يدخل في التكليف الشرعي؟ الجمهور يرون أن المباح لا يدخل في التكليف الشرعي لأنه ليس أمرا ولا نهيا، ولكن ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه داخل في التكليف. من جهة ماذا؟ من جهة أولا أنه عرف من قبل الشرع، فتتعبد الله عز وجل بما أباح لك الشارع فلا تمتنع من الأخذ منه، لا تحرم، فيكون من هذا القبيل. فإذا أيضا في المكروه لابد منها أن ما ذكرنا في تعريف المكروه وكذا إنما هو في اصطلاح أهل العلم المصنفين، وإلا فإن مصطلح المكروه في لسان الشارع وفي عرف السلف المتقدمين يطلق على المحرم، فالله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الإسراء من أول قوله تعالى تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وذكر المحرمات منها الشرك وكذا، إلى أن قال بعد كل هذا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها مكروها. ولهذا لابد من ملاحظة هذه المسألة أن المكروه قد يطلق في لسان الشارع، يطلق في لسان الشارع على ماذا؟ على المحرم، على المحرم، إنما في الصلاح المتأخرين أطلقوا المكروه على غير المحرم، جعلوه مقابل للمحرم، فلهذا لابد من مراعاة، لأن قد نجد هذا الوصف في كلام المتقدمين ونقول مثلا أحمد يكره هذا ونعتبره كراه، أو أبو حنيفة كان يكره هذا ونعتبره كراه، والمراد به التحريم. مثلا خذ على سبيل المثال يكرهون الصلاة في المساجد المقبورة، نقل عنهم الكراهة في قرات الصلاة في المساجد المقبورة، والكراهة هنا كراهة تحريمية وليست كراهة تنزيهية، ليس المكروه بالمعنى المكروه عند أهل الاصطلاح المتأخرين، وإنما هذه مراد بالمكروه هنا الكراهة ماذا؟ التحريمية وليست التنزيهية. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، وقال صلى الله عليه وسلم هذا في حديث ابن عباس وعائشة وفي حديث أم سلمة أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله، فكيف يقال مكروه؟ فالعلماء يرون التحريم لكنهم اختلفوا في صحة الصلاة، فجماهيرهم على صحة الصلاة. وذهب أحمد رحمه الله تعالى في الرواية المشهورة أنه ماذا؟ أنه لا تصح الصلاة، وهذه الرواية هي الصحيحة وهي التي تدل عليها الأدلة، وذلك لأن النبي نهى عن ذلك والنهي يقتضي الفساد. هذه بقى اصطحاب قاعدة أصول الفقه أو الدليل الكلي في أصول الفقه في إسقاط على الحكم الجزئي، أنه يقتضي الفساد إلا للقرينة، وهنا ما في قرينة تخرج هذا النهي عن الفساد، فالنهي يقتضي الفساد. وعليه فالصلاة في المساجد المقبورة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وشدد، وأنه يقتضي الفساد. يبقى إذن هذه ملاحظة مهمة جدا، أننا نفرق بين إطلاق مصطلح المكروه على لسان الشارع والسلف المتقدمين ومصطلح المكروه عند أهل العلم المصنفين في كتب الأصول. مثل الواجب أيضا، الواجب قد يأتي في لسان الشارع ويراد به ماذا؟ ويراد به المتأكد، ما تأكد فعله، وليس الواجب عند أهل الاصطلاح. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتل، أخذ البعض من هذا أن غسل الجمعة واجب وبالتالي يأثم من ترك، وذهب البعض وهم الجمهور إلى أن غسل الجمعة مستحب. وأما كلمة واجب لا تدل على الوجوب الاصطلاحي، إنما كلمة واجب هنا تدل على تعين ماذا؟ على تعينه، أي أنه يتأكد تأكدا شديدا، لكن لا يكون واجبا الوجوب الشرعي. فهذه مسائل لابد من مراعاتها حتى نعرف المراد من النصوص الشرعية، وكذلك أيضا المراد من اصطلاحات العلماء المتقدمين، ما المراد بذلك؟ هذا فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالأحكام التكليفية الخمسة. فقال السعدي رحمه الله تعالى: الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة، وذكر الواجب وضده المحرم، وذكر المسنون وضده المكروه، وذكر المباح. نعم.
قال رحمه الله: ينقسم الواجب إلى أولا فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة. ثانيا وإلى فرض كفاية.
نعم، كما سبق عرفنا فرض العين، قال يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، ده الواجب العيني، عرفنا هذا الواجب العين. قال وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة. نعم.
وإلى فرض كفاية، وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها. أولا، فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب.
نعم، فالشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولهذا ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب فتجد ماذا؟ قائما على المصلحة، إما مصلحة خالصة لا مفسدة فيها مطلقا، وإما مصلحة راجحة أي أن فيها مفسدة قليلة تذوب في بحر هذه المصلحة. نعم.
وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة، فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات.
نعم، عكس المصلحة المفسدة، فما كانت مفسدته خالصة أو راجحة كذلك أيضا ماذا ينهى الشرع عنه. ولهذا أي أمر ورد به الشرع اعلم أن مبنى على المصلحة سواء كانت خالصة أو راجحة، يعني راجحة يعني ماذا؟ يعني غالبة بقوة. وما نهى عنه الشارع اعلم أنه إما لمفسدة خالصة أو راجحة. هذا حكم كلي، هذا حكم كلي، بارك الله فيكم. يعني مثلا الزنا نقول مفسدة خالصة ما يمكن يباح، الربا نقول مفسدة، ما تقول الربا فيه مصلحة، ما نقول الربا والربا فيه مصالح وكذا، لا يمكن. الخروج على السلطان كما يقول البعض الخروج على السلطان يتبع المصلحة والمفسدة، لا، خروج على السلطان مفسدة، ما في مصلحة. أي مصلحة؟ لماذا يا إخواني مبنوع على المفسدة الخالصة أو الراجحة؟ لأن الشارع نهى عنه، فإذا نهى الشارع عنه يبقى لا مصلحة فيه، وإنما مفسدته إما خالصة وإما راجحة. إنما نقول مسألة الخروج على السلطان تتبع مصلحة مفسدة ما يجوز. المظاهرات على السلاطين نقول مصلحة ومفسدة؟ لا. ليه؟ لأن الشارع نهى عن منابذة ولاة الأمور، وإذا نهى الشارع عن منابذة ولاة الأمور فإذا مبنها على المفسدة يبقى لا يجوز لنا أن نقول بها. طيب الصبر على جور الأئمة واجب، هذا الواجب نقول مصلحته خالصة أو راجحة، لكن تعاتب من صبر على جور الأئمة ما يجوز لك أن تعاتب. فالأمر بالصبر هو المصلح، والنهي عن الخروج هو المفسد. يبقى هل هذه الأمور تتبع مصالح المفاسد؟ لا. يبقى انظر أنت إلى الأوامر والنواهي، فكل المنهيات سواء كانت محرمة أو مكروهة مبنها على مفاسد معينة، والمأمورات مبنية على مصالح معينة. نعم. أما المباحات،
قال فإن الشارع أباحها وأذن فيها وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات وإلى الشر فتلحق بالمنهيات.
نعم.
فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب.
أصل كبير جدا، وهو أن الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد، إن كان المقصد محرما فالوسيلة ليست محرمة، كان المقصد مباحا فالوسيلة ليست مباحة، كان المقصد مستحبا فالوسيلة ليست مستحبة، وهكذا. فمثلا حضور الصلاة، صلاة الجماعة هذا واجب، فيكون طريق الموصل إلى ذلك واجبا، وهو أن تمشي على أقدامك إلى المسجد وكذا، هذا واجب. طيب ستر العورة هذا واجب في الصلاة. طيب تحصيل ثوب لتستر به عورتك هذا يجب عليك. طيب السواك مستحب، فشراء السواك مستحب، الوسيلة إلى ذلك مستحب. طيب الزنا محرم، فالوسيلة إلى الزنا محرم، وسيلة الزنا كالخلوة والنظر وغير ذلك، لأن هذه من وسائل الزنا والاختلاط فيكون محرما. هذا أصل كبير جدا، أن وسائل أحكام المقاصد، وسائل أحكام المقاصد. لكن انتبه، هناك ملاحظة في هذه القاعدة، وهي أن المقصد الحسن لابد أن تكون والمشروع لابد أن تكون وسيلة إليه مشروعة، المقاصد المشروعة لابد أن يسلك إليها الوسائل المشروعة. هذه مسألة مهمة جدا، اكتبوا كده قاعدة مهمة، المقاصد المشروعة لابد أن تكون الوسائل إليها مشروعة. فقد يكون المقصد مشروعا والوسيلة إليه محرم من قبلك، الوسيلة أنت ارتكبتها أنت محرمة. فمثلا مثل الحزبين اليوم يقولك احنا عايزين نطبق الشريعة، جيد، مقصد جيد، هذا مقصد مشروع ولا لا؟ تطبيق الشريعة، تطبيق الشريعة. طيب يسلكون إلى ذلك ماذا؟ إقامة الأحزاب، هذه وسيلة محرم، العمل بالقوانين الوضعية وسيلة محرم، ولاية المرء وسيلة محرم. يبقى هؤلاء سلكوا وسائل مشروعة ولا سائل ممنوعة؟ ممنوعة حتى ولو كانت مقاصدهم حسن. خرجوا على السلاطين وسيلة محرمة، يبقى إذا كان المقصد مشروعا فلابد أن تكون الوسيلة إليه ماذا؟ مشروعة، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة. ليس لأنك تقول والله أنا أريد أن أنشر تحفيظ القرآن في البلد وعليه تخلو بالمرأة تعلمها، تقول أنا أريد أن أعلم النساء فتخلو بالمرأة وتعلمها وتدرس المرأة وتخلو بها، أنت لم تستعمل الوسيلة ولم تسلك الوسيلة المشروعة. هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا. واحد يقول مثلا أنا أريد جمع الإخوة على قلب رجل واحد، جيد والله هذا غاية مشروعة، لكن من أجل هذا ماذا؟ من أجل هذا مشي مع الإخوان على إخوانيتي، مشي مع التبليغ على تبلغيتي، مشي على الداعش على داعشيتي، مشي مع كل واحد على هواه، وبعدين في النهاية بعد ما يحب بعضنا بعضا ونتآلف نبدأ بعد ذلك ننهى عن هذا المنكر. نقول هذا ما يجوز، هذه وسيلة غير مشروعة، لكن انصح له ما في مشكلة، بين له ما في مشكلة، لكن أنك تقول نجتمع من أجل أن نتآلف، يبقى أنت جعلت الاجتماع مقصدا بدون وسيلة شرعية. إنما الغاية المشروعة هي ماذا؟ الاجتماع المشروع على السنة. ولهذا الله عز وجل قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تقف عند كلمة لا تفرقوا وتنسى كلمة واعتصموا بحبل الله، لا تأتي أنت عند ولا تفرقوا وتأتي وتنسى كلمة واعتصموا بحبل الله. اعتصم بحبل الله ولا تفرق، مش لا تتفرقوا خلاص، لا اعتصم الأول. طيب وبه نعلم،
قال وبه نعلم ما لا يتم الواجب،
أن ما لا يتم الواجب،
أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
نعم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الآن ستر عورتك واجب في صلاتك، يعني لا تصح الصلاة إلا به. الآن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كان إخراجك للزكاة لا يتم إلا بإحصائها والبحث عن الفقراء هذا يصبح واجبا، ولكن الفقهاء والأصولين فرقوا بين قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، وبين ما لا يتم الوجوب إلا به فهو ليس بواجب. في فرق، ما يتم الواجب إلا به فهو واجب، وليس ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب. لا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنت وجبت عليك الزكاة لكن لا يمكن أن تخرجها إلا بالإحصاء وإلا بالذهاب إلى الفقراء، هذا يجب عليك، لكن الوجوب وهو حصول النصاب، فإن الزكاة لا تجب عليك إلا بحصول النصاب. هل يجب عليك أن تحصل النصاب لتجب عليك الزكاة؟ لا. هل يجب عليك أن تحصل الزاد والراحلة ليجب عليك الحج؟ لا. يبقى في فرق بين ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، وبين ما لا يتم الوجوب إلا به فواجب. لا، إنما نقول ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وليست القاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فهو إيه؟ واجب. طيب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، نفس المسألة. وما توقف الحرام عليه فهو حرام. نعم، يعني يا أخواني، ما حكم بيع العنب؟ مباح ولا حرام؟ ولا هتحرموه كمان؟ يقول لك ده السنين بيحرموا بيع العنب. طيب، لكن لو أن رجلا سيشتري هذا العنب لعصره خمرا، هل يجوز بيع العنب؟ لا، لأنه وسيلة إلى محرم. فما يتوقف الحرام عليه فهو حرام. طيب، ما حكم بيع الولاعات؟ هذه الولاعة مباحة، لكن الواحد وضع السجارة في فمه يقول لك بيعني ولاعة، يصح هذا؟ هذا حرام، ما يجوز. ومن هنا نهى الإسلام عن بيع السلاح في الفتنة، ونهى عن بيع العنب لمن يتخذوه خمرا وغير ذلك. نعم، قال ووسائل المكروه مكروهة، يبقى وسائل الواجب واجبة، وسائل المحرم محرمة، وسائل المكروه مكروهة، وسائل المباح مباحة، وسائل المستحب ماذا؟ مستحبة. هذا هو الفصل في الأحكام التي يدور عليها الفقه، وهي خمسة، وذكر الخمسة لأنها أحكام تكليفية، ونحن قد قلنا هناك الصحيح والفاسد وهو الأحكام الوضعية، لكن الأحكام التكليفية قد خاطب الشارع بها ماذا؟ المكلفين، سواء بالفعل أو بالترك. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد صلاة الظهر إن شاء الله، وإخواننا يصلوا يعني